8 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة بناء مجتمع وحضارة مرتكزة على العقلانية والعدالة ومناهضة للظلم. الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى 75 للنكبة بوقفات ومسيرات في فلسطين والشتات. الفصائل الفلسطينية تؤكد أن المعارك مع الاحتلال أثبتت قرب انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني ضرورة السعي لبناء المجتمع والحضارة التي بشر بها الأنبياء والأولياء، الحضارة المرتكزة على العقلانية والمعنويات والأخلاق والعدالة والمناهضة للظلم والفساد. وقال إبراهيم رئيسي لدى استقباله البطريرك مارا والثالث رؤيل بطريرك كنيسة المشرق الآشورية والوفد المرافقة له، أن التوعية بمفهوم الإيمان والأخلاق من شأنه حل العديد من المشاكل الإنسانية، وأشار إلى معاناة المجتمعات نتيجة غياب الأخلاق والإيمان رغم تطورها المادي، معتبرا التنمية والرخاء وحدهما لا يلبيان حاجتها. من جانبه أعرب بطريرك الكنيسة الآشورية عن سعادته للاهتمام الذي تؤليه إيران للحوار بين الأديان، مشيدا بدورها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. شهد العديد من بلدان العالم إحياء للذكرى 75 للنكبة الفلسطينية عام 48، فقد نظم المغربيون ب30 مدينة وقفات حاشدة نددوا خلالها بعدوان الكيان الصهيوني وجرائمه على الشعب الفلسطيني، مجددين رفضهم لكل أشكال التطبيع معه. ورفع المشاركون أعلام فلسطين وخرائطها التاريخية ولافتات كتب عليها فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. بدورها أحيت منظمة الأمم المتحدة المناسبة للمرة الأولى في مقرها بنيويورك، حيث ألقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة طالب فيها بتعليق عضوية كيان الاحتلال في المنظمة الدولية، محملا بريطانيا وأمريكا مسؤولية زرعه في فلسطين. كما تجمعت حشود من الفلسطينيين والعرب والأمريكيين المسلمين أمام نصب واشنطن التذكاري إحياء للمناسبة. كما أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم لإحياء ذكرى النكبة بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية ونشطاء المجتمع المدني منهم الناشطون في مجال العمل الفلسطيني في إيران. المزيد في سياق التقرير التالي.
من عار النكبة إلى عصر المقاومة هو عنوان ندوة أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران إحياء لذكرى النكبة. حضرها ممثلون عن المقاومة الفلسطينية واللبنانية الذين اعتبروا أن تاريخ الشرف وبداية حرية الحركة الفلسطينية تم تحديدهما بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.
قول الإمام الخميني بأن إسرائيل غدة سرطانية لا بد أن تزول قول في غاية الأهمية. جاءت الهزيمة الأولى للكيان الصهيوني وما يسمى بالجيش الذي لا يقهر بعد 18 عاما من المقاومة وبدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إن ذكرى النكبة تحل هذا العام في ظروف حساسة تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني خرج مرفوع الرأس رغم الألم والمقاومة موحدا رغم مساعي الاحتلال للتفرقة.
مقاومة في قطاع غزة أدارت المعركة بشكل جيد على كل المستويات، على المستوى النفسي، على المستوى السياسي الإداري الحربي إلى آخره. صحيح سقط عدد من الشهداء الكبار والمميزين، لكن هذه طبيعة الحرب. إسرائيل منذ البداية أرادت إيقاف الحرب و ظنت أن الحرب يمكن أن تستمر يوما أو يومين بالأكثر وتنتهي، لكن أيضا تم تمديدها لأكثر من ذلك، وهذا يكلف الكيان الصهيوني كثيرا ماديا ومعنويا ونفسيا. المهم كانت معركة كبيرة وكانت يعني إحدى المناورات الكبرى على طريق تحرير فلسطين.
أشادوا المؤتمرون بمقاومة الشعب الفلسطيني ووصفوها بالبطل، حيث إن اليوم ينتشر أكثر من 55% من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، لكنهم عاجزون عن فعل أي شيء ضد إرادة الشعب الفلسطيني.
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، محملا بريطانيا والولايات المتحدة مسؤولية مباشرة على زرع الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة قائلا أن بريطانيا أعطتهم فلسطين، فلماذا لا تعطيهم أرضا بريطانية؟ وكانت قد انطلقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بحضور ومشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحتفالات التي أقرتها المنظمة الدولية لإحياء الذكرى 75 للنكبة. حيت الفصائل الفلسطينية صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة أمام غطرسة وعنجهية العدو الصهيوني خلال معركة ثأر الأحرار البطولية. وقالت الفصائل في بيان لها إن الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة استطاعت تحطيم الدرع الصهيوني وأفشلت كل حسابات العدو بالاستفراد بقادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس. وبمناسبة ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني 75، أكدت الفصائل في البيان أن معارك الشعب الفلسطيني المتواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي وصموده في وجه الاقتلاع والتشريد والتهجير تثبت أننا أصبحنا قاب قوسين لانتزاع حقوقنا المسلوبة وتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا. إلى تركيا، حيث أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية حصول تحالف الجمهور على 322 مقعدا من أصل 600 مقعد في البرلمان التركي، كما حصل تحالف الأمة على 212 مقعدا، فيما حصل تحالف العمل والحرية على 66 مقعدا. وضمن تحالف الجمهور تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بحصوله على 266 مقعدا، يليه حزب الحركة القومية. وجاءت مقاعد تحالف الأمة مقسمة على حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد الذي حصل على 44 مقعدا. تواصلت الاشتباكات اليوم في مناطق جنوب العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، واستخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة فيما استهدفت الطائرات الحربية مناطق جنوب الخرطوم وأمدرمان. وتفاقمت معاناة سكان الخرطوم من النقص الحاد في المواد الغذائية، خاصة بعد تعرض عشرات المصانع للنهب والحرق، ولا سيما في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري. في غضون ذلك أنهى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان اليوم خدمة قائد الشرطة العام ومحافظ بنك سودان المركزي، إضافة إلى سفيرين بوزارة الخارجية. وكان البرهان قد أصدر أمس قرارا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج. للمزيد حول تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نستمع إلى التقرير التالي.
رغم الجهود الدبلوماسية حيال الأزمة في السودان، تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، رغم توقيع الطرفين إعلان جدة واستمرار التفاوض في جلسة ثانية. الجيش السوداني أكد تنفيذ عملية نوعية استهدفت قوات الدعم السريع في بعض المناطق شرق النيل، وقال إنه تعامل مع إمداد لوجستي كبير من الأسلحة والذخائر والوقود للميليشيا في العملية. إلى ذلك اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف عدد من المناطق بالخرطوم بينها مستشفى شرق النيل. وبحسب بيان لها على تويتر فإن القصف أدى إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير جزء من المستشفى.
كما تشاهدون هذا ما يفعله طيران الحلول. حاضر شنو دكتور؟
الساعة 8 الضبط يعني. يوم حدث الحادث
ومع دخول القتال شهره الثاني، ورغم التوقيع على إعلان جدة لحماية المدنيين، أفاد شهود عين بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة أعقبت تحليق طائرات حربية، بينما سجلت اشتباكات عنيفة في أم درمان وسط تبادل للاتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع باستهداف المدنيين. وضمن الجو الأمني المتوتر، نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دغلو خبر مقتله ووصف ذلك بالإشاعات الكاذبة. وفي وقت سابق تداول ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن مقتل دغلو جراء إصابته في الاشتباكات مع الجيش. وعلى خط الأزمة، قرر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إعفاء المدير العام لقوات الشرطة عنان عمر من منصبه، وعين محله خالد محي الدين بمهام المدير العام لقوات الشرطة. وكان البرهان قد أعفى محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه. البرهان عين برعي الصديق أحمد أحد نواب جنقول محافظا جديدا للبنك، بينما لم يتضح بعد سبب إقالة جنقول. في السياق نفسه، أصدر البرهان قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج. وبحسب وكالات أنباء، تدير قوات الدعم السريع مناطق تعدين الذهب الرئيسية في السودان، ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، وهو ما يعد مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للمجموعة المسلحة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير مسيرات وصواريخ أمريكية وصاروخ بعيد المدى بريطاني الصنع، وإسقاط مروحتين، وتصفية مئات الجنود والمرتزقة الأوكرانيين على كافة المحاور. وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية استطاعت التصدي لهجمات لقوات الأوكرانية وتدمير مدافع هاوتزر وتصفية 145 جنديا في خاركوف، فيما قامت بتصفية نحو 240 جنديا أوكرانيا في محور دونيتسك، إضافة إلى تدمير 21 مسيرة أوكرانية واعتراض صاروخ بعيد المدى بريطاني وإسقاط مروحتين في مناطق زاباروجيا وخيرسون ولوغانسك. وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة البريطانية لندن ضمن جولته الأوروبية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
الجيش الأوكراني يعلن عن أول نجاح لهجومه ضد القوات الروسية في محيط مدينة باخموت التي تشهد أطول وأعنف المعارك منذ بداية الحرب، فيما تؤكد موسكو أنها تتقدم داخل مدينة باخموت. يأتي ذلك تزامنا مع وصول الرئيس الأوكراني إلى لندن ضمن جولته الأوروبية لطلب المزيد من المساعدات العسكرية.
نتطلع إلى مناقشة المزيد من الدعم العسكري العاجل، لطالما كانت المملكة المتحدة رائدة في تزويدنا بمعدات برية وجوية إضافية.
وقبل وصول زيلينسكي إلى بريطانيا، كانت لندن قد تعهدت بتسليم مئات الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية وصواريخ ستورم شادو إلى كييف خلال الأشهر المقبلة. وفي رده على هذه المساعدات، حذر الكرملين من أن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستتسبب في المزيد من الدمار، كما تعهدت فرنسا بتدريب عدد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC تستخدم غالبا في مهام الاستطلاع. وأعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 2,700,000,000 يورو. يأتي ذلك على أعقاب زيارة زيلينسكي لألمانيا، وهي الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا. دبلوماسيا، يزور الموفد الصيني لي هوي الممثل الخاص للشؤون الأوراسية المكلف بمناقشة تسوية للنزاع في أوكرانيا كييف يومي الثلاثاء والأربعاء، وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة أكبر تشمل أيضا بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، سيبحث لي فيها في تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة بناء مجتمع وحضارة مرتكزة على العقلانية والعدالة ومناهضة الظلم. الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى 75 للنكبة بوقفات ومسيرات في فلسطين والشتات. الفصائل الفلسطينية تؤكد أن المعارك مع الاحتلال أثبتت قرب انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نلتقيكم على محبة أهل البيت سلام الله عليهم ومودتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا عميرة بالإيمان وموالاة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا معنا مشكورين.
أعزتنا المستمعين، شاعرنا لهذا الأسبوع هو السيد مهدي بن راضي بن حسين بن علي الحسيني الأعرجي البغدادي، أديب وشاعر وخطيب، ولد في النجف الأشرف سنة 1904 من أسرة علمية يعود نسبها الشريف إلى الإمام الحسين عليه السلام. نشأ السيد مهدي الأعرجي نشأة علمية أدبية في محيطها الزاخر بالعلم والأدب، فدرس الخطابة على يد خاله الخطيب الشيخ قاسم الملا الحلي الذي كان من أشهر خطباء عصره، ودرس علوم العربية والعروض على يد الشاعر الكبير السيد رضا الهندي والشيخ محمد صادق الإيروانية.
بدأ الأعرجي مع الشعر مبكرا، حيث كتب أول قصيدة وله من العمر 14 عاما، وكانت في رثاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. توفي الشاعر مهدي الأعرجي عام 1940 غرقا بشط الفرات في الحلة، ودفن في الصحن الشريف في العتبة العلوية بالنجف الأشرف. جمع ديوان الأعرجي أخوه الخطيب السيد حبيب، فكان أكثر من 300 صفحة، وله أيضا مخطوطات كتبها بيده وخطه الجميل في المراسلات والتواريخ وغيرها، وأرجوزة في تواريخ المعصومين عليهم السلام.
قال عنه السيد جواد شبر واصفا سيرته وأخلاقه: أتصوره جيدا وأتمثله نصب عيني، طيب القلب إلى أبعد حدود الطيب، ولم يك في البشر ممن رآه ولم يهوه ويحبه لصفائه، إذ هو لا يستخف بأحد ولا يحقد على مخلوق.
ثم يقول عن شعره: كان الأعرجي خصب القريحة يشارك في أكثر الحلبات مجلا في مواقفه، ومن مميزاته سرعة البديهة والقدرة على نظم الشعر بسرعة، فإذا طالبته بنظم قصيدة اعتزل ساعة ثم أخذ يطبق جفنيه ويفتحهما ويكتب، وكثيرا ما يسبق شعوره قلمه.
يقول أيضا عن ولائه وعقيدته بأهل البيت عليهم السلام: أما ولاؤه لأهل البيت وتفانيه في حبهم فهو من ألمع ميزاته، ولازلت أتمثله في المآتم الحسينية يجهش بالبكاء وقد أفنى عمره في خدمة المنبر الحسيني، وهذه روائعه ومراثيه تذيب الصخرة، إذ إنها تنصب من منبع الألم والثقل وقلب مكلوم، كما نلحظ ذلك جليا في قوله: ومقتول بجنب النهر ضامن سليب الثوب مسبي الحرير، تساق نساه أسرى من ظلوم على عجف النياق إلى ظلومي، وإن يبك اليتيم أباه شجوا مسحن سياطهم رأس اليتيم.
وإلى جانب هذه الموهبة بالفصحى، فهو ذو ملكة قوية بالنظم باللغة الدارجة، متفنن فيها، فهو لا يجارى في الموال والأبوذية والشعر الدارج.
يا لبيب المطهر
أيها الكرام، للشاعر السيد مهدي الأعرجي قصيدة في رثاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول فيها واصفا تلك اللحظات التي سبقت استشهاده عليه السلام وتفاصيل الأحداث التي أدت إلى أن يهوي ابن ملجم بسيفه على ذلك الرأس الطاهر وهو ساجد لربه يتعبد لله تعالى هائما في ملكوته.
قل لشهر الله قد أفجعتنا بأبي السبطين والصبر نفد، لست أنساه يناجي ربه والدجى مد رواقا وعقد، يرقب النجم ويدعو قائلا إن هذا ما به الهادي وعد، ثم لما أن قضى ليلته ساهر الجفن بطرف ما رقد.
جاء يسعى والقضى يرصده، إن للموت عيونا ورصد، وتراءى الموت بالباب له حين للمئزر عند الباب شد، وأتى المسجد مقتولا وفي وجهه ضوء القناديل خمد، وابتدى الفرض فصلى السيف في رأسه يهوي على جرح ابن ود، ونعاه جبرائيل قائلا هدمت والله أركان الرشد.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. قال في رثاء سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وما جرى عليها من المصائب والمحن بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، راويا كل ذلك على لسانها وهي تخاطب أباها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتشكو إليه ما حل بها.
أردتني الأوزار لكني تخلصت بمدح فاطم خير النساء، من شرف الله تعالى قدرها وأذهب الرحمن عنها الدنسا، بنت النبي الطهري بل بضعته خامسة الأطهار أصحاب الكسى، فكم بها كان يقول أحمد للمسلمين مجلسا فمجلسا، فاطمة مني فمن أغضبها أغضب جبار السماء وأسى.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حول قصائد الشاعر السيد مهدي الأعرجي في أهل البيت عليهم السلام ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج
الدكتور علي السماوي الشاعر والأديب من العراق. دكتور، الشاعر العراقي السيد مهدي الأعرجي عندما نطالع قصائده التي كتبها بحق أهل البيت سلام الله عليهم نلاحظ قصلتي الغزارة والتنوع في هذه القصائد، ما هو تقييمكم لهاتين الخصوصيتين وكيف انعكست بشكل إيجابي عليها من حيث قوة التأثير وتدفق الأحاسيس والعواطف؟
تحايا عطائي بجنابكم الكريم وعلى قادركم الموظف. هذا شاحن من عراقي ولد في مدينة النجف الأشرف ولا سيما في مدينة الكوفة. هذه البيئة فرضت بظلالها على ثقافة الشاعر، فمن الطبيعي بيئة النجف ودورها الريادي في رب الشعراء بالثقافة الدينية، فكان من الطبيعي يكون نتاجه غزيرا لغة وموضوعات، ولا سيما في مدائح أهل البيت عليهم السلام. له قصائد عديدة في رسالة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام، وتفيض دواوينه الشعرية الثلاث، فهذا النتاج الثري حقيقة. أما فيما يخص الأحاسيس فكانت قصائده نابعة من أعماق تجربته الشعورية التي عاشها، إذ صور تلك القضايا تصويرا دقيقا حيا فأجاد في مواضع عديدة. نتاج الشاعر السيد مهدي الأعرجي، هذا السيد الجليل رحمه الله، على الرغم من صغر سنه لم يأخذ من الحياة طويلا، إنه كتب في موضوعات عدة ولم يرتكز على النصوص الشعرية الفصيحة فقط، وإنما يحاكي الواقع بلغته العامية وبلغته الطبقية، فأشبه نقول لكل مقام مقال. كان حينما يخاطب الطبقات الوسطى من المجتمع يكتب باللغة العامية، لغتهم المتداولة المحكية الدارجة، وحينما يخاطب الطبقات العليا تكون نصوصه باللغة الفصيحة، وحينما يكون المرثي على درجة عالية أمثال الأئمة عليهم السلام تكون لغة عالية، لغة نصوصه متسمة بسلكها وإمكانياتها، لكن حينما تكون النصوص والممدوح الطبقة أقل شأنا من الأئمة عليهم السلام والأنبياء تكون النصوص تحاكي المفردات البسيطة الطي على المتلقي يفهمها الناشئ حقيقة.
نعم، يعني هو كان يكتب على كل مستويات المجتمع،
أحسن خاطب المجتمع بكل فئاته.
نعم، في ختام حديثنا أتقدم لك دكتورنا الجليل الدكتور علي السماوي الشاعر والأديب من العراق بجزيل الشكر والامتنان، وأتمنى لك التوفيق والسداد، وكذلك أشكر حسن استماع مستمعينا الأكارم.
ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات لنطل على المزيد من نتاجات الشاعر مهدي الأعرجي في أهل البيت سلام الله عليهم ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا الأفاضل، قال الشاعر السيد مهدي الأعرجي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام مصورا الجانب المأساوي من المصاب الذي تعرض له السبط الشهيد وأهل بيته وأصحابه في موقعة الطف من حرمان لهم من ماء الفرات وسبي لأهل بيته سلام الله عليهم وتقتيل لأصحابه الأوفياء الأبرار.
وفيك الدهر لم يحفظ ذمامي، لحاه الله من دهر ذميمي، كما لم يرعى للهادي ذماما بأهليه ذوي الشرف القديم، رماهم بالخطوب فمن شريد نأى عمن يحب ومن سميم، ومقتول بجنب النهر ضام سليب الثوب مسبي الحريم، تساق نساه أسرى من ظلوم على عجف النياق إلى ظلوم. تحف بها العداة فمن لئيم يعنفها وأفاك أثيمي، وإن يبكي اليتيم أباه شجوا مسحن سياطهم رأس اليتيم.
وليس لها حمي يوم سارت يلاحظها سوى مضنا سقيم. براه السقم حتى صار مما به سقما يميل مع النسيم، ورأس ابن النبي على قناة يرتل آي أصحاب الرقيم. وينذر في النهار القوم وعظا، ويهدي الركب في الليل البهيم. فلم أر قبله بدرا تجلى له برج من الرمح القويم. وقوف بنات خير الخلق طرا أمام طليقها الرجس الزنيم.
وقال من قصيدة في استنهاض الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورثاء أهل البيت عليهم السلام، رابطا بين مصابي أهل البيت عليهم السلام وبين الدافع إلى ظهوره عليه السلام، حيث ينبغي أن يكون ما حل بآبائه الطهر الكرام دافعا قويا للانتقام من الأعداء والانتصار للمؤمنين.
إثرها تملأ البيد صهيلا، رعيلا للوغى يقف الرعيلا، بكل مدرب في الحرب يسطو على أعدائه أسدا مديلا. إذا حمي الوطيس عليه يوما تفيأ رمحه ظلا ظليلا، وإن غنت له الأسياف راحت تعل دم الفوارس سلسبيلا. فقد ساد الضلال على البرايا، وأمسى الحق لا يغني فتيلا.
وقد ملئت بلاد الله جورا فلم يجد المحق له سبيلا، إلى ما عيوننا بجفاك سهرا وخصمك يهجع الليل الطويلا. تؤمل أن تراك بكل يوم، ومن طول انتظارك عد نحولا، وجدك في صلاة الفجر غدرا لدى المحراب أردوه قتيلا، وعمك قد سقوه السم ظلما وشكوا نعشه السامي نصولا. وخل عن الحسين فلا تهجني، فإن له بأحشائي غليلا.
أعزائنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل المتابعة والإصغاء، و إلى الملتقى في جولتنا القادمة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألا يا مهجة الباقر وكهف الصبر والحلم، غريبا أهل والدار صريع القهر والظلم، صريع القهر والظلم. حبيس الهدى عريس الهم أعواما قضاها وارث الهم وأحشاء له فيها يصلي صارم السم مسفوح دمع الأسى مسفوح مجروح قلب الهدى مجروح مسفوح دمع الأسى مسفوح مجروح قلب الهدى مجروح يشكو جرحنا يجري يجري دمعا صيح يشكو جرحنا يجري للمصطفى يا جعفر ننعاك إنها إنشمي إنشمي للمصطفى أي جراح فيك ما زالت تنادي غفلة الأم رآها عافتي الحادي فقادت ركبها الظلم ما شاء الله ما شاء الله جراح جراح فيك ما زالت تنادي غفلة الأمة رآها عافتي الحادي فقادت ركبها الظلمة فقادت ركبها الظلمة أضاعت دربها لما أضاعت معدن الحكمة رماح الدهر قد غارت بنا يا سادس العصمة بنا يا سادس العصمة لو جار سحنا بوجه الظالم أحرار حتى يقوم القائم هل لو جار سحنا بوجه الظالم أحرار حتى يقوم القائم ضر مسنا يجري دمعنا ضر مسنا يجري دم للمصطفى يا جعفر ننعاك ننعاك
للمصطفى يا جعفر جئنا نعزي
حيدا ننعاك
للمصطفى يا جعفر
ما شاء الله إنها صيح يجري دمعنا إنها يجري دمعنا للمصطفى يا جعفر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى، أطيب ترحيب، ونحن ننهل معا من معين هذه السيرة العطرة نهجا رقراقا هاديا. الاستلهام من هذه السيرة المعطاءة لا يتوقف في زاوية معينة أو جانب محدد من حياتنا. إذا كانت مسؤولة فجهود الرسول الكريم شملت مختلف الأبعاد لتثبيت دعائم الدين الإسلامي القويم، وضعتنا أمام مسؤوليات ووظائف ذات أبعاد متعددة. ففي زاوية تبليغ الرسالة الإلهية استخدم الرسول الكريم شتى السبل الهادية إلى الإسلام، وهنا نتطرق إلى جمال تعامله مع المسيئين وعفوه عند المقدرة، فابقوا معنا. أيها السيدات والسادة، تجلت أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو في مواطن كثيرة، ورحمة الحبيب في عفوه عن جاهلهم وحلمه عن سفيههم كانت من سجاياه الكريمة، منها ما نشير إليها في معركة أحد، لما توجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بجيشه صوب أحد، فحدث أن كان مسيره يمر بمزرعة لرجل منافق كان ضريرا، فجاء ذلك المنافق فأخذ حفنة من تراب وقال في وقاحة للنبي الكريم: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميت بها عليك. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل هذا المنافق المجرم، لكن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله أبى عليهم ذلك وقال دعوه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتهز ضعف هذا الضرير، فلم يأمر بقتله أو حتى بأية أذية تلحقه، رغم أن الجيش الإسلامي في طريقه لقتال الأعداء أمثال هذا المنافق والمشركين. ومع ذلك لما وقف هذا الرجل المنافق هذا الموقف أمر رسول الله بالعفو عنه والصفح. الرسول الرحيم يعطي هنا درسا للمسلمين بأنه ليس من شيم المقاتلين المسلمين القسوة على ذوي العاهات أو النيل من المعاقين، بل المسيرة الإسلامية والسنة النبوية تدعو إلى الرفق والعفو عند المقدرة. أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى قد شارفت على الانتهاء. هكذا نشهد مظهرا آخر من مظاهر الآداب والخلق الكريم في سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. إلى حلقة أخرى من سيرة المصطفى، نستودعكم الباري.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل تحقيق الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية وجمع شمل المسلمين. وفي هذه الحلقة عزيز المستمع، نتحدث عن المواجهة الحضارية والثقافية وضرورة الوحدة والعمل المشترك والمشاكل التي تعترض وحدة الفكر والعقيدة. مستمعينا الكرام، نحن المسلمين اليوم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية مع الغرب والصهيونية العالمية، بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء والعمل المشترك من أجل قوة الأمة الإسلامية والحفاظ على وجودها وقوتها. فكان لزاما علينا ضرورة تسوية الخلافات التاريخية والمشكلات المعاصرة والتعاون في المجالات التي تساعد على لم شمل المسلمين وتوحيد طاقتهم. فقد ظهرت الدعوة الإسلامية في بدايتها في مجتمع تمزقه النزاعات القبلية، وكان المثل الأعلى في ذلك المجتمع أن كل شخص يدافع عن قبيلته ويضحي في سبيلها ويرى فيها شخصيته وكرامته وعزته. ثم جاء الإسلام ليدعو الناس إلى المثل الأعلى الحق، فشعر الفرد المسلم أنه أصبح عزيزا بسيره على طريق هذا المثل الأعلى بعد انتمائه إلى الإسلام. وهذه الشخصية الإسلامية سجلت أروع مواقف الاستعلاء أمام طواغيت الأرض وأعظم صور الاستهانة بالكفر. وقد أسلم المجتمع في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الزخم الكبير الذي دخل جسم الأمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظل يحرك الأمة قرونا طوالا رغم كل العوائق التي صدت الحركة التوحيدية. والمهم جدا لدعاة التقريب أن يدرسوا العلل والأسباب العميقة لحالة التفرقة الاجتماعية. فالوحدة الإسلامية هي قاعدة قوة المسلمين، وهي منطلق التقدم والحرية والإبداع في العالم الإسلامي كله، من أجل أن يكون قوة عالمية كبرى تساهم في صنع مستقبل هذا العالم وسعادته.
قلب النادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين.
عزيزي المستمع، إن مشكلة التشوه العقائدي وعدم اكتمال العنصر الإيماني لدى الفرد المسلم هي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الإسلامي. والمعلوم أن الضلالات والبدع يكون انتشارها أكثر بين الأوساط الشعبية، وهم السواد العظم دائما في المجتمع. ومن هنا عزيز المستمع يأتي خطرها الكبير الذي يتمثل في إسدال الستار على العقل الإسلامي وإيجاد ظلمات بعضها فوق بعض في ركب الحياة العامة وإضاعة الفكر في متاهات غريبة لدى شريحة عريضة من أبناء الأمة الإسلامية، مما يحولها إلى أمة ضعيفة. ومن المفروض أن تضمحل هذه الضلالات بفضل التقدم العلمي وكثرة الدارسين والعلماء، إلا أن الواقع هو غير ذلك، فانتشرت الضلالات والأمية الدينية لدى المثقفين العلمانيين، وخاصة فيما يتعلق بأساسيات الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة. مستمعينا الأفاضل، لعل الضلالات الفكرية التي لحق بها المثقفون العلمانيون الجدد أخطر من ضلالات العوام الذين يروجون الدجل والخرافات ويتخذون الدين لهوا، غافلين عن دوره في الهداية والإرشاد للصراط المستقيم. إن الأمية الدينية عزيز المستمع أخطر بكثير من تلك الخزعبلات القديمة. والأمية الدينية تعني عدم معرفة الدين والعلم، وإن أحرز المرء أعلى المراتب في الدرجات العلمية، وهناك مشكلة أخرى أيضا في هذا الخصوص، هي مشكلة الأفكار، حيث لا يخفى على أحد أن فساد الفكر يقترن دائما بفساد العقيدة كليا أو جزئيا، إذ أن الفكر أساس العمل. ويتحدث القرآن الكريم عن هذه الظاهرة في كثير من آياته كسبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأمة واضمحلالها، كما أن السنة النبوية تبين هذه الحالة، حيث ينغلق الفكر ويختلط الحق بالباطل وينتشر الانحراف ويسود الهوى. ففي حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر عزيز المستمع هنا هو الكفر الفكري، أي الضلال والانحراف، حتى لو كان صاحب هذا الفكر مسلما، فليس له أن يرتكب الكبائر في أساسيات الإسلام.
وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري، لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
وفي الواقع عزيزي المستمع أن التمزق الفكر الداخلي للأفراد والأمم هو أول داء تصاب به الأمة، وعن طريق هذا الخلل الفكري تدخل صنوف الخلل السلوكية كنتيجة حتمية للخلل الفكري. والواقع هو خير شاهد على هذه المشكلة الكبيرة. ولذا نجد أن الاستكبار العالمي يحاول أن يطعن الأمة الإسلامية من الداخل، ويشتت أبناءها فكرياً ومعنويا، ويجعلهم يتناحرون بمختلف الوسائل والطرق وفي كل المجالات العقيدية والفكرية والسياسية والثقافية. فعلينا الاتحاد والتفكر الصحيح والسليم والسير في طريق القرآن الوضاء والرسالة المحمدية الأصيلة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء. كيف لا يبكون مصباح الهدى وهو شمس نورها طول المدى، صادق الأقوال درب السعداء، آل طه قدوة للأتقياء. كيف راعي الدين غطاه التراب، كيف بدر العلم والإيمان غاب، هدم الدين على هذا المصاب، قتل الباغون أتقى الأتقياء.
رحم الله وشهيدا
وإماما،
رحل الصادق عن دار الفناء واكتسى بالحزن وجه العلماء. رحل الصادق عن دار الفناء واكتسى بالحزن وجه العلماء. وإماما وشهيدا وإماما.
يا سميعا للذي حاز الجناح وطوى الرايات بالبيض الصفاح، أيها النور الذي يبغي الصلاح وبه الرحمن قد ساح البلاء، أيها الماضون ما لا تحملون، إنه النور الذي أدمى العيون والد الكاظم.